شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، عبر عن تقدير قيادتكم للمؤتمر ما اتخذه من تدابير، وخاصة دعوتكم لتقديم ملاحظات مكتوبة بشأن التوصيات الخاصة بالإطار التقنيني والتشغيل، وكذلك المشاورات غير الرسمية، وكلها يستحق التقدير. أتحدث باسم الأطراف التعاقد السامية، وبالتحديد الفلبين وكوستاريكا وبنما وبيرو وسيراليون وأوروغواي، إضافة إلى دولة سربادور وفلسطين والتي وافقت وأيدت هذه الوثيقة. ندعو هذه المجموعة إلى تذكر بداية عملنا. فهذه الاتفاقية ركيزة للجهد الدولي للحد من الأسلحة، وذلك لحماية البشرية من التدمير والمعاناة، وذلك أن هناك اعترافا بإنسانية مشترك وكرامة الإنسانية، وحماية ذلك واجب قانوني وأخلاقي وعلى مر السنين. فاعتمادا على القانون الدولي العنفي وقانون الإنسان الدولي، فهذه الاتفاقية خففت التهديد من التقدم التكنولوجي في الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة التي لم تتاح بعد بشكل واسع. من ثم فاعتماد بروتوكول المختلفة التي تحد من استخدام عدد من الأسلحة التقليدية، واليوم فإننا نرى تقدما كبيرا في التكنولوجيا، بما في ذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي. إذا تم استخدام ذلك بشكل جيد، فهذا يمكن أن يحقق تقدما مستدما وتحسين حياة كثيرة. وفي الوقت نفسه يمكن استخدامها لتطوير منظومة أسلحة فتاكة ذات التشغيل، يمكن أن تزيح الإنسان من موقع في اتخاذ القرار واستخدام قوة. فاستخدام أسلحة التكنولوجية تمثل عدد من التحديات في هذا الإطار، فإننا أود أن أذكر بعض هذه التحديات. أولا، المنظومة التي تستهدف وتقرر حياة وموت إنسان، بما في ذلك استخدام مواصفات أهداف لاستهداف إنسان، ثم سلطة تحديات أخلاقية تتجاوز الإطار القانوني للقانون الإنساني الدولي، والسماح بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالحصول على هذا التحكم وأخذ الحياة البشرية لهذا التحكم سوف يقوض الحياة الإنسانية. ثانيا، إمكان استخدام التكنولوجيا لصناعة أسلحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال منظومة أسلحة ذات التشغيل تقود إلى عدم قابلية التنبؤ وعدم الإشراف وعدم إمكانية شرح استخدام منظومة أسلحة. وهذه التكنولوجيات إذا تطورت سوف يكون من الصعب تغييرها لاحقا، وهذا يعقد الجهود من أجل احترام القانون الإنساني الدولي. ثالثا، حماية المدنيين تدهور، وذلك من خلال استخدام أسلحة من الصعب التحكم بها والسيطرة عليها. ورابعا، منظومة الأسلحة ليست محايدة، فالبرمجة القائمة على خوارزميات التي تعتمد على بيانات يمكن أن تعمق الانحيازات، بما في ذلك الانحيازات العرقية. ومن ثم ينبغي احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون الإنسان الدولي. خامسا، منظومة الأسلحة ذات التشغيل يمكن أن تؤدي إلى فراغ في المسؤولية، ذلك أنه ليس هناك أي مسؤولية أخلاقية للذكاء الاصطناعي، البشر فقط يمكن أن يتحملوا مسؤولية استخدام القوة وفقا للقانون الدولي. من ثم فإنها تطوير هذه منظومة الأسلحة هذه تعقد الجهود من أجل تنفيذ القانون الجنائي الدولي. سادسا، ذاتية التشغيل يدعو إلى مزيد من ذاتية التشغيل، من ثم فهذا يغير الساحة الاستراتيجية ويقود إلى سباق للتسلح ويعزز عدم الاستقرار، بما في ذلك التفاوت الاستراتيجية، وهذا سوف يقوض الأمن والسلام الدولية، وهذا يمكن أن يخضع أيضا للهجوم السبراني. أخيرا، تسعى الجهود من أجل ممارسة مسؤولة للسيطرة على تقدم التكنولوجيا، بما في ذلك منظومة الأسلحة المتقدمة، وهذه المسؤولية غائبة لدى الأطراف غير الدول، وبدون حماية وضمانات فإن تكوير التكنولوجيا المتقدمة سوف تقود إلى انتشار أسلحة متقدمة للجهات غير الدول. سيدي الرئيس، مواجهة هذه التحديات يدفع الهيئة المتعاقد السامح إلى العمل معا من أجل منظومة نزع السلاح الإنسانية. ونعتقد أن هذه التحديات يمكن معالجتها من خلال إطار تقنيني وتشغيلي مؤسس يقوم على بروتوكول ملزم وفق بموجب هذه الاتفاقية. ولدينا مقترحات وذلك في الوثيقة الجماعية التي قدمنا في يونيو حزيران. وشكرا سيدي الرئيس.